بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم:
شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم.
دروس من الحرم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء بعد. أحمده تعالى وأشكره وأستعينه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخوتي الكرام حجاج بيت الله الحرام، فهذا هو ثاني مجالسنا التي نعقدها للحديث عن معاني الحج. وأول المجالس قد انقضى معنا البارحة في الحديث عن فرضية الحج وبيان جلالة قدر هذه الشريعة العظيمة والشعيرة الكبيرة من شعائر الدين، وكيف أصبح الحج ركنا من أركان الإسلام في عظمته وجلالة قدره وعظمة عباداته التي اكتنفها بين أيامه ولياليه التي يتقلب فيها الحاج إلى بيت الله الحرام. مجلسنا الثاني هذا أيها الكرام نعقده لمعنى ثان من معاني الحج، فيما يشتغل به الحاج أيامه المقبلة وفيما مضى أيضا من عمرته. حديثنا الليلة نعقده عن معنى التلبية، التلبية التي هي شعار الحجيج في حجهم وشعار المعتمرين في عمرتهم. التلبية الإهلال بالنسك والدخول فيه، وهي الصيغة المعروفة للكل. أولى خطوات المناسك وشعار الإحرام، وخير ذكر للحاج يشتغل به حال إحرامه إلى أن يتحلل هو الاشتغال بالتلبية. وسيكون حديثنا عن معنى التلبية في نقاط ثلاثة. الحديث أولا عن صيغتها، وقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر وحديث عائشة وحديث جابر وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين ذكر الصيغة التي كان المصطفى صلوات الله وسلامه عليه يلبي بها في حجه وفي عمرته. التلبية النبوية المعروفة أخرجها البخاري ومسلم من حديث ابن عمر ومن حديث عائشة، وأخرجه مسلم أيضا من حديث جابر رضي الله عن الجميع. هي الصيغة التي كان المسلمون ولا يزالون يلبون بها: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه الصيغة التي قلتها أنت عبد الله لما أحرمت بالعمرة، وستقولها عندما تحرم بالحج، ويشتغل بها كل المسلمين عربا وعجما. هذه تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حكاها الصحابة رضي الله عنهم، واحتفظوا جيدا بألفاظها واحفظوها تماما، لأن سنقف عندها مليا ونتأمل في معاني التلبية التي اشتملت عليها هذه العبارات العظيمة. في الحديث عن صيغ التلبية يا كرام يهمنا أيضا أن نقف على ما كان ثابتا عن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. فيما روى ابن المنذر رحمه الله قال: روينا عن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول في تلبيته: لبيك اللهم لبيك، لبيك ذو النعماء والفضل والثناء الحسن، لبيك مرغوبا ومرهوبا إليك. روي هذا عن أمير المؤمنين عمر الفاروق رضي الله عنه وأرضاه. ثبت أيضا في صحيح مسلم من رواية ابنه عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه كان إذا لبى تلبية النبي صلى الله عليه وسلم المعروفة التي يقولها الناس اليوم يقولها ثم يزيد بعدها: لبيك وسعديك والخير بين يديك والرغبة إليك والعمل. هذه الألفاظ يضيفها ابن عمر رضي الله عنه فيما تشتملها على معان توافق تماما تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل هذا جائز؟ هل يجوز الزيادة في التلبية بألفاظ غير التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يلبي بها؟ في سنن أبي داود من حديث جابر وصححه الألباني يقول جابر وهو يحكي حجة النبي عليه الصلاة والسلام وذكر صفة التلبية المعروفة ثم قال: ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته، وكان الناس يزيدون لبيك ذا المعارج ونحو هذا من الكلام، والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع فلا يقول لهم شيئا. إذن الثابت في هذا صحة هذه الألفاظ التي كان الصحابة يذكرونها إضافة على تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما يقول ابن عمر: لبيك وسعديك والخير بين يديك، لبيك والرغبة إليك والعمل، لبيك ذا المعارج، لبيك ذا الفواضل، وكما قال عمر رضي الله عنه: لبيك ذو النعماء والفضل والثناء الحسن، لبيك مرغوبا ومرهوبا إليه. هذه الصيغ هي صيغة التلبية الثابتة في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعن صحبه الكرام. قبل أن نخوض في معاني التلبية دعونا نقف على طرف من فضائل هذه العبادة. التلبية في الحج يا كرام عبادة وذكر عظيم يذكر الحاج به ربه أثناء إحرامه. التلبية مرتبطة بالإحرام، حال لباسك الإحرام وتجردك من المخيط عند قدومك من الميقات متجها إلى مكة وأنت داخل بعمرة، وسيعود إليك هذا الإحرام مرة أخرى عندما تشرع في الحج يوم الثامن إن شاء الله أو يوم التاسع، فإنك تجدد إحراما من مسكنك الذي أنت فيه. فإذا جردت ملابسك مرة أخرى وعدت إلى لباس الإحرام وقلت لبيك اللهم حجا وأحرمت بالحج وشرعت في أعماله، تعود إليك التلبية. فالتلبية مقترنة بالإحرام، يلبي المحرم بالعمرة ويلبي المحرم أيضا في الحج. فالتلبية إذن في أول فضائلها أنها عبادة، عبادة من عبادات الحج العظيمة، وهي مع ذلك ارتبطت بفضائل أخر في الحديث الذي أخرجه الترمذي وغيره وصححه أو حسنه الألباني رحمه الله. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: أفضل الحج العج والثج، أفضل الحج العج والثج. أما العج فهو رفع الصوت بالتلبية، وأما الثج فهو إراقة الدماء في الهدي والأضاحي في الحج. يقول عليه الصلاة والسلام: هذا أفضل الحج. إذن من أفضل أعمال الحج، هذه فضيلة أخرى الآن، من أفضل ما يشتغل به الحاج ويتقرب به إلى الله الاشتغال بالتلبية، بل ورفع الصوت بها كما سيأتي بعد قليل. هذا فضل ثاني من فضائل التلبية. خذ فضيلة ثالثة رعاك الله، أخرج الترمذي أيضا وصححه الألباني من حديث سهل بن ساعد رضي الله عنه أن المصطفى صلوات الله وسلامه عليه قال: ما من مسلم يلبي إلا لبى ما عن يمينه وعن شماله من حجر أو شجر أو مدر حتى تنقطع الأرض منها هنا وها هنا. حيث يبلغ صوتك يلبي معك ما يبلغه صوتك من الشجر والحجر، فإذا لبى معك كان لك أجره وثوابه. هذا فضل إذن التحق بالتلبية، من أجل ذلك ارتبط به فضل رابع ثبت أيضا في السنن كما أخرجه الأئمة وصححه الترمذي والحاكم وابن خزيمة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن جبريل أمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية. ينزل جبريل عليه السلام من فوق سابع سماء إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليأمره بهذا الأمر العظيم، لتدرك أنها قضية عظيمة وليست مجرد ذكر تردده باللسان تقوله مرة وتغفل عنه مرات، وأنك في إحرامك ربما تحصيه كم مرة قلت. هذا من أفضل أعمال الحج أيها الحاج، وهذا مما يقربك إلى الله وهذا مما يحب الله عز وجل منك وأنت محرم، أن يرفع صوتك يدوي به في الكون. يراد للحجيج في حجهم إن أحرموا أن تكون أصواتهم ترتفع بالتلبية فتشق عنان السماء، تملأ الأفق وتسمع الدنيا أننا عبيد لله، جئنا طائعين، جئنا منقادين، جئنا نعلن رغبتنا في فضل الله العظيم، ونقول بكل ذل وخضوع وانكسار لبيك اللهم لبيك. وسيأتي معنا شرح أفرادها، أفراد مفرداتها وعباراتها. هذا الأدب في توجيه النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه برفع الصوت بالتلبية شرع به الصحابة، وسأسمعكم طرفا من الروايات يا إخوة حقيقة، من أجل أن نقيس هذا بحالنا وأن نقارن هذا بما نراه في أنفسنا وجموع الحجيج من حولنا، لأنه والله العظيم تقصير كبير يقع منا معشر الحجيج تجاه هذه العبادة العظيمة التلبية. اسمع إلى ما يرويه الصحابة. أخرج البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة الظهر أربعا والعصر ركعتين بذي الحليفة. هذا لما خرج للإحرام بالحج وأحرم من ذي الحليفة في الميقات. يقول: وصلى العصر ركعتين بذي الحليفة. يقول أنس: وسمعتهم يصرخون بها جميعا، الصحابة جميعا يصرخون بها يعني بالتلبية. لاحظ تعبيره، يقول أنس: يصرخون بها يعني يرفعون بها أصواتهم ويجهرون بها، ليس ارتفاعا عاديا لكنه رفع الصوت العظيم إلى الحد الذي ثبت به عن عدد من الصحابة. كما أخرج ابن أبي شيبة في جملة من الآثار قال رحمه الله وقد ساند قساق بسند صحيح عن بكر بن عبد الله المزني يقول: كنت مع ابن عمر رضي الله عنهما فلبى حتى أسمع ما بين الجبلين، يمشي يلبي فيرتد صوته من شدة الارتفاع ويسمع من حوله يمينا وشمالا. أخرج أيضا ابن أبي شيبة عن المطلب ابن عبد الله قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفعون أصواتهم بالتلبية حتى تبح أصواتهم. ومثل الأثر أيضا بسند صحيح عن يعقوب بن زيد قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبلغون الروحاء حتى تبح أصواتهم بالتلبية. والروحاء موضع قرب المدينة على بعد أميال منها. هذه الحفاوة بالعبادة العظيمة من الصحابة رضي الله عنهم كانت إدراكا منهم لفضل التلبية ولعظيم قدرها، فما يبلغون بعد ذي الحليفة مسافة أميال ولا يبلغون الروحاء إلا وقد ذهبت أصوات حناجرهم، كانوا يلجلجون بها وكانوا يرفعون بها أصواتهم لإدراكهم فضل التلبية العظيم وأجرها الجزيل. هذا طرف يا كرام سقته لنقيس الحال بالحال ونرى قدرا كبيرا من التقصير، فإن عددا غير يسير من الحجاج لا يكاد يلبي إلا مرات معدودات، وإذا لبى لبى بصوت منخفض، وربما شارك مجموعته في صوت واحد يلبون، فإذا لبوا لبى معهم وإذا سكتوا سكت. أين تذهب بهذا الأجر العظيم؟ لماذا يفوتنا يا أحبة هذا الجزاء؟ لماذا نقصر في عبادة هي من عبادات الحج؟ أخبرني، عندما تحرم من سكنك يوم الثامن أو يوم التاسع وتركب السيارات متجها إلى منى أو إلى عرفة، ما الذي ستفعله؟ أنت لما أحرمت شرعت في العبادة ودخلت في الحج، أخبرني الآن وأجبني، منذ أن تتحرك بعد إحرامك إلى أن تصل المخيم في منى أو في عرفة، ما الذي ستفعله؟ كثير من الناس لا يفعل شيئا، الذي تفعله أن تشتغل بالتلبية، عبادة هذا وقتها. ولهذا كان السلف رضوان الله عليهم يشتغلون بالتلبية صبحا ومساء، قياما وقعودا، وإذا أقبل الليل وإن أدبر، وعقب الصلوات وبينها، ولا يزالون في كل أحوالهم حال الإحرام يستشعرون عظيم فضل التلبية. وسأحكي لكم طرفا من أخبار السلف كيف تحولت التلبية في حياتهم حال الإحرام إلى شيء ينبض به قلب أحدهم وهو يلبي لله جل وعلا. هذا بإيجاز فيما يتعلق بفضائل التلبية. فدعونا نلج في العنصر الثالث وهو لب الموضوع، ما معنى التلبية ولماذا بلغت هذا الفضل العظيم؟ هذه العبارة يا كرام التي قالها كلكم لما أحرم بالعمرة قادما إلى مكة، وسيقولها كلكم أيضا إذا أحرم بالحج منطلقا لأداء المناسك: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ماذا تعني لك هذه العبارات؟ ما المعاني التي التفت إليها قلبك ولسانك ينطق بها؟ وهل حقيقة نجد أننا عندما نشتغل بالتلبية نجد تواطؤا بين القلب واللسان؟ هل تعيش قلوبنا نطق ألسنتنا؟ هذا ما نحاول الوقوف عليه ونحن نخبر عن معاني التلبية ونبحر في شيء من معانيها. التلبية يا أحبة تبتدئ بهذا اللفظ: لبيك اللهم، لبيك يا الله. ولبيك كلمة تقولها العرب إجابة في النداء، فإذا ناداك إنسان وقال لك يا فلان فأنت تجيبه ملتفتا إلى هذا النداء فتقول لبيك. ولفظة لبيك في إجابة النداء أعظم وأكثر أدبا من قولك نعم، أو من مجرد التفاتك للمنادي لتقول له ماذا تريد. لبيك تحمل معنى الأدب والخضوع في إجابة النداء. ولهذا يقولها الولد لأبيه أو لأمه لإجابة الوالدين في النداء، تقول العرب لبيك احتراما للوالدين وإجلالا لهما. يقولها العبد لسيده إذا ناداه يا فلان، فيقول له في الإجابة من باب الأدب والاحترام يقول له لبيك. ما معنى لبيك؟ لبيك مأخوذة من لبى الأرض أو لبى المكان، يعني أقام به والتزمه مرة بعد مرة. فلبيك في كلام العرب معناها أجبتك مرة بعد مرة، فهي تعلن أولا إجابة النداء، وتعلن ثانيا التزام الإجابة والتكرر، وتعلن ثالثا أدبا واحتراما، وتحمل أيضا خضوعا وذلا وانكسارا. ولهذا قلت لك إنها عبارة تقال في مقام الوالدين ومقام العبد مع سيده، وجاءت في الحج ليقولها العبيد لربهم لبيك يا الله. يبقى السؤال الآن المهم يا إخوة، قلنا إن لبيك هي لفظة لإجابة النداء، ونحن نقول لبيك اللهم، لبيك يا الله. السؤال هو: من ناداك حتى تقول لبيك؟ أنت تقول لبيك يا الله، فهل سمعت الله يناديك باسمك لتقول لبيك، وتأتي أنت على لسانك تعبر عن نفسك وتقول لبيك يا الله؟ الجواب نعم يا أحبة، نحن نلبي نداء إلهيا وأذانا قديما أزليا منذ بناء هذا البيت العتيق. أما قال الله للخليل إبراهيم عليه السلام لما بنى الكعبة: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. بلى، التزم إبراهيم الخليل عليه السلام أمر الله وبنى الكعبة، ولما بناها امتثل أمر الله جل وعلا فنادى في الخليقة قائلا لبيك اللهم لبيك. ثبت يا أحبة عن ابن عباس رضي الله عنهما من طرق عدة قوله رضي الله عنه وأرضاه، وهذا حبر الأمة وترجمان القرآن، يقول: لما فرغ إبراهيم عليه السلام من بناء البيت قيل له أذن في الناس بالحج، فقال يا ربي وما يبلغ صوتي؟ قال الله له أذن وعلي البلاغ. فنادى إبراهيم عليه السلام: أيها الناس كتب عليكم الحج فحجوا. قال: فسمعه ما بين السماء والأرض. وفي لفظ آخر عن ابن عباس قال: ألا إن ربكم قد اتخذ بيتا وأمركم أن تحجوه، يعني إبراهيم عليه السلام ينادي بهذا. قال: فاستجاب له ما سمعه من شيء من حجر وشجر وأكمة أو تراب أو شيء أجابه لبيك اللهم لبيك. وفي أثر آخر أيضا عن ابن عباس قال: فلما نادى إبراهيم عليه السلام قال: فأسمع الله من في أصلاب الرجال وأرحام النساء، فأجابه من آمن ممن سبق في علم الله أن يحج إلى يوم القيامة لبيك اللهم لبيك. قال مجاهد: قام إبراهيم عليه السلام على المقام حين أمر أن يؤذن في الناس بالحج فقالوا لبيك اللهم لبيك، فمن حج اليوم فهو ممن أجاب إبراهيم حينئذ. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خفضت أو خفضت له الجبال رؤوسها ورفعت القرى فأذن في الناس. أيضا قال ابن عباس: فأجابه من كان في أصلاب الرجال وأرحام النساء لبيك اللهم لبيك. فمن أجاب يومئذ حج على قدر الإجابة، إن أجاب مرة حج مرة، وإن أجاب مرتين فمرتين، وجرت التلبية على ذلك. يا إخوة، هذه صفحة من علم الغيب ليس نقف عليها بخبر إنسان من غير وحي، وأثر ابن عباس رضي الله عنهما لا يمكن أن يكون اجتهادا، يرويه من تلقاء نفسه. قيل وقف إبراهيم عليه السلام لما أذن وقف على المقام، وقيل على الحجر، وقيل على الصفا، وقيل وقف على جبل أبي قبيس. هذا مضمون ما روي عن السلف ابن عباس ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وغير واحد من السلف رضي الله عنهم أجمعين. أريد أن أقول، عندما يعلنها أحدنا حال إحرامه لبيك اللهم، فليعلم أنه يجيب دعوة ونداء إلهيا، ولهذا يحرم فيقول: أجبتك يا رب وها أنا قادم إلى بيتك العتيق، ومنصرف إلى المشاعر العظام، ألتمس الموقف في الكرم والعطاء يوم عرفة، وألتمس الامتثال في رمي الجمرات وحلق الرؤوس ونحر الهدي. هذه كلها إعلان بدأت من أول خطوة في الإحرام لما يقول أحدنا لبيك اللهم لبيك. إن التلبية شعار حج، إذن التلبية إعلان في الدخول في النسك، التلبية إعلان ذل وخضوع وانكسار. هذا أول معاني التلبية: أدب وسرعة استجابة للمنادي، وتسرع في الإقدام برغبة ولهث في إدراك فضل الله في بيته العتيق، لما أمره سبحانه وتعالى، لما أمر الخليل بعد بنائه بالأذان في الناس بالحج. هذا دوام التزام لطاعة الله، تلبيتك إعلان طاعة والتزام امتثال أمام خالقك ومولاك. أمر إبراهيم عليه السلام بالبناء وأمره بالأذان، فجئت الآن تمتثل. نعم، لست من قوم إبراهيم عليه السلام، ولست من قوم موسى ولا عيسى عليهم جميعا الصلاة والسلام، نحن من أمة رسول الله عليه الصلاة والسلام. تلبيتنا هي إعلان أننا عبر القرون وأجيال البشر والأمم، أمة بعد أمة وجيلا بعد جيل، إلا أننا أمة ربانية طائعة مستجيبة ممتثلة. هذا ما نعلنه، وكل واحد فينا يعبر بهذا المعنى عن نفسه. أنت تلبي عن نفسك وليس يلبي عنك أحد. لا يلبي عنا الإمام ولا الخطيب، لا يلبي عنا المرشد في الفوج ولا قائد المجموعة، كل واحد يلبي عن نفسه. إذن أنت تعلن بنفسك وبلسانك طاعتك لربك واستجابتك وامتثالك وسرعة انقيادك، تعلن أدبك بين يدي الله، تعلن ذلك وخضوعك. المعنى الثاني في التلبية أنك تعلن فيه توحيدك لله وتجريدك قصدك وإخلاصك النية لما عند الله سبحانه وتعالى. لاحظ معي، أما قلت لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، هذا توحيد وإفراد لله، أنك لا تريد إلا ما عنده سبحانه ولا تبتغي إلا وجهه الكريم، ثم تصرح بذلك وتؤكد: إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. جاء هذا يا كرام في الإسلام تأكيدا على معنى التوحيد الذي جاءت به رسالة الإسلام، ونفيا لكل شوائب الشرك. ذلك أن العرب في الجاهلية كانوا إذا أحرموا وحجوا يزيدون في التلبية قولهم: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فجاء الإسلام وأبطل هذه الدعوة الجاهلية وجعل التلبية توحيدا خالصا لله، فإنا نعلن هذا المعنى. وفي تلبية ابن عمر: والرغباء إليك والعمل، أو والرغبة إليك والعمل، يعني العمل لك يا رب والرغبة إليك ليس إلى غيرك. هذا المعنى في الحج ينبغي أن نحوله في حياتنا إلى جملة تصرفات وقضايا، منها تصفية المعتقد. جئت ها هنا تعلن رغبتك وتعلقك بخالقك الذي خلقك وأتى بك وأكرمك وأوفدك، جئت تعلن في تلبيتك رعاك الله أنك لا تحمل في قلبك مثقال ذرة في اعتقاد ضر أو في اعتقاد نفع أو دفع ضر من أحد سوى الله، جئت تعلن رعاك الله بتلبيته أنك عبد تلتمس الفرج من الله والشفاء من الله والولد من الله والرزق من الله، وأنت تذكر قوله عليه الصلاة والسلام لابن عباس رضي الله عنهما وهو يوصيه: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. كم مرة يقولها أحدنا في حجه يكررها: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك. لا والله ما يليق بمسلم يعلن التلبية ويرفع صوته ويسمع الكون والآفاق ثم لا يزال في قلبه شيء من التعلق بغير الله، واعتقاد أن أحدا يملك التأثير في الكون وتدبير الخلق أو أمر الرزق سوى الله، ما يليق أن يبقى. هذا درس يلقنه الواحد منا لنفسه، ليس خطبة يسمعها وليس موعظة يلتفت إليها، هي عبارة أراد الإسلام من الحجيج أن تظل شعارا لهم يكررونها على الدوام وهم يستشعرون هذا المعنى العظيم. التلبية في معانيها الثالثة تمجيد لله وتعظيم لربنا جل في علاه. انظروا أنت تقول في تلبيتك: إن الحمد والنعمة لك والملك، هذا اعتراف بتمجيد لله، تكرار التلبية تمجيد لله سبحانه وتعالى. من هنا جاءت عبارات الصحابة في إضافة لبيك ذا المعارج، لبيك وسعديك والخير بين يديك. وفي الصحيح أيضا أن الصحابة منهم من كان يلبي ومنهم من كان يكبر، والنبي عليه الصلاة والسلام يقر كل ذلك. ما التكبير؟ تعظيم لله. إذن التلبية في أحد معانيها تمجيد لله، وهذا أحد معاني الحج التي سنفردها في معنى مستقل في جلسة مقبلة إن شاء الله، معنى التعظيم لربنا كيف نعيشه في حجنا. التلبية تبعث هذا المعنى في القلوب، فأنت تقولها مستشعرا عظمة الله، مستشعرا جلال ربك سبحانه وتعالى وعظيم قدره، مستشعرا تفرده بالملك، مستشعرا تعبيده سبحانه لهذه الخلائق، مستشعرا قدوم هذه الأفواج من أبيض وأسود وعربي وأعجمي وقريب وبعيد وصغير وكبير وعالم وجاهل وذكر وأنثى، قدوم كل هؤلاء لمن؟ جاءوا لأي شيء إن لم يكن إعلانا للعبودية لله؟ بالله عليكم، أليس ربا عظيما هذا سبحانه وتعالى؟ أليس ربا يمجد على لسان عباده في شعار الحج وهم يلبون مرة بعد مرة؟ والله يا إخوة، لما غاب هذا المعنى تحولت التلبية عندنا إلى عبارات تقال وإلى جمل تكرر على الألسنة دون استشعار للمعنى، ولذلك فقدناها حتى لا يكاد أحدنا يلبي إلا مرات معدودات. تريد أن تسمع صنيع السلف وشأنهم؟ هذا أنس رضي الله عنه كان إذا أحرم لم يتكلم في شيء من أمر الدنيا حتى يتحلل من إحرامه. ويقول سفيان بن عيينة رحمه الله: حج علي بن الحسين زين العابدين، علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب حفيد رسول الله عليه الصلاة والسلام، يقول: حج علي بن الحسين فلما أحرم واستوت به راحلته اصفر لونه وانتفض ووقعت عليه الرعدة ولم يستطع أن يلبي، فسئل عن ذلك: ما لك لا تلبي؟ فقال: أخشى أن أقول لبيك اللهم لبيك فيقال لي لا لبيك ولا سعديك. فلما لبى غشي عليه ووقع من راحلته، قال: ولم يزل يعتريه ذلك حتى قضى حجه. هذه قلوب والله كانت تستشعر بنبض قلوبها معنى العبارات التي ينطق بها لسانها. كان شريح القاضي رحمه الله إذا أحرم كأنه حية صماء من كثرة الصمت والتأمل والإطراق لله عز وجل. حج جعفر الصادق ولما أراد أن يلبي تغير وجهه، فقيل له: ما لك يا حفيد بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: أريد أن ألبي وأخاف أن أسمع غير الجواب. يا أخي، هذه قلوب شعرت أنها تخاطب ربها وهي تقول لبيك اللهم، وهو صدقا ينبغي أن يكون كذلك، لأنك تقول لبيك يا الله فأنت تخاطب ربك، وأنت تناجيه وأنت تذكره على لسانك، فلا والله ما يليق أن تتحول التلبية عندنا إلى ذكر خافت صامت، وإلى عبارات نقولها بعد الأصابع، وإلى مرات نقولها ثم نغفل كثيرا عما نحن فيه. التلبية ليست مجرد شعار يقال باللسان بقدر ما هو زينة الحج وشعاره، هو علامته. ولهذا قال مجاهد: التلبية شعار الحج. وقال مكحول: التلبية شعار الحج، فأكثروا من التلبية عند كل شرف وفي كل حين، وأكثروا من التلبية وأظهروها. وقال عبد الله بن الزبير رضي الله عنه: التلبية زينة الحج. هي زينة والله، زينة لمن تزين بها ولمن أحسن إظهار زينته التي شرفه الله تعالى بها. يقول سعيد بن جبير رضي الله عنه: وكان يوقظ ناسا في المسجد ويقول: قوموا لبوا، فإن زينة الحج التلبية. كان لا يسمح ولا يرضى أن يرى حجيجا صامتين، أن يرى محرمين ساكتين لا تتحرك ألسنتهم بالتلبية لله. هذا لا يتحقق يا كرام إلا عند قلوب تستشعر معنى التلبية التي نتحدث عنها. التلبية يا كرام في معنى الرابع من معانيها العظيمة: شكر لله عز وجل واعتراف له بالنعمة وحمد وثناء. أما تقول إن الحمد والنعمة لك والملك، تقولها ليس مرة ولا ثنتين ولا مئة ولا مئتين. وكم نرجو والله أن تكون التلبية على لسان أحدنا بألوف المرات وأكثر، وأن يشتغل بها في إحرامه عندما يحرم. الآن ما علاقة الإحرام والحج والنسك تحديدا للاعتراف لله بالنعمة والحمد له والشكر في هذا المقام تحديدا عند الإحرام؟ الجواب أن ربنا سبحانه رب النعم، أنه ولي النعم ودافع النقم، أنه لولا فضله سبحانه وتعالى ومنته ونعمته وإكرامه ما تحقق لنا أمر ولا تم لنا مقصود. الأمر أمر الله، والخلق خلق الله، والفضل فضل الله، والعبد عبد الله. فما لك إلا أن تقول صدقا من صميم قلبك: إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. عبد الله، من سواك بشرا سويا؟ من هداك للإسلام؟ من علمك حبه سبحانه؟ من أتى بك إلى بيته الحرام؟ من وهبك المال؟ من جعلك تمشي على قدميه؟ من جعل نفس الهواء يتردد في رئتيك؟ من وهبك ومن أعطاك؟ من رزقك ومن كساك؟ من دفع عنك الضر ومن آواك؟ من أعطاك وأعطاك وأعطاك؟ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. هذا مقام عند التلبية يراد أن نستشعره. تدري لما؟ لأنه والله يزيدك خضوعا لله في حجك، وهذا مطلوب. يزيدك افتقارا إلى الله في حجك، وهذا مطلوب. يزيدك تذللا وإظهار فقر ومسكنة في كل خطوة من خطوات الحج، وهذا مطلوب. يراد منك في أولى خطوات الحج أن تعترف بالنعمة لتقول: يا رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. يراد منك أن تعترف أنك مسكين، ومهما آتاك الله فلا تزال فقيرا. إي والله، مهما أعطاك الله فلا يزال غنيا ولا نزال فقراء. ومهما ملك أحدنا من وسائل الدنيا وأموالها وزينتها فلا نزال بين يدي الله عباد مساكين ضعفاء محاويج فقراء. وأحدنا ليس بأعلى مقاما من نبي الله موسى عليه السلام ليقول: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. المقام مقام نعمة، والنعمة ليس لها في حياتنا أول وليس لها آخر، فنعلنها في تلبيتنا مرات تلو المرات: إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لكن في الحج خصوصا ثمة نعمة أنا أريد أن أفتح عيني وعينيك عليها. في الحج خصوصا نعمة أن ساقك الله إلى بيته الحرام، نعمة أن أوفدك الله وجعلك في ديوان الحجيج هذا العام. تعرف تماما ماذا أقصد، تعرفون تماما يا كرام أن قرابة 2 مليار مسلم اليوم في أمة الإسلام لا يأتي منهم للحج إلا 2 مليون. تتكلم عن نسبة ضئيلة جدا هي التي كتب لها أن تحج. أتظن أن جموع الحجيج الباقية لا تملك من الشوق إلى بيت الله الحرام مثل ما تملك، وليس عندها من الرغبة في الحج مثل التي عندك؟ بلى والله، والله إن في أمة الإسلام من إذا سمع اسم مكة أو المدينة بكى شوقا، إن في أمة الإسلام من إذا أبصر صورة المسجد الحرام والكعبة والمسجد النبوي انتفض قلبه شوقا وحبا وحنينا إلى هذين الحرمين. في أمة الإسلام من شابت لحيته وانحنى ظهره وفني عمره وهو يجمع القرش على القرش والدرهم على الدرهم رجاء أن يملك نفقة الحج حتى يبلغ، وقد يبلغ وقد لا يبلغ. تعرف بعد هذا كله ما معنى أن يخصك الله من بين الجموع فيجعلك مكتوبا لك الحج هذا العام دون البقية؟ والله في الأمة من هو أغنى مني ومنك ولم يحج، وفي الأمة من هو أصح بدنا مني ومنك ولم يحج، في الأمة من يملك من الأسباب أكثر مما أملك أنا وأنت ولم يحج. أما عرفت أنها نعمة يؤتيها الله لمن يشاء من العباد، وأنت اليوم في هذا العام واحد من هؤلاء؟ هل عرفت عظيم قدر هذه النعمة فانتفض قلبك تقولها بلا كسل ولا توان ولا فتور؟ إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. تظن أنك بلغت الحج لمال كسبته لأنك تملك النفقة؟ تظن أنك بلغت الحج لوساطة ومعرفة وعلاقة لك في البلد بالمسؤولين وأصحاب القرار من أعطاك فرصة الحج؟ تظن أنك ملكت الحج لأنك وأنك؟ كلا والله، في الأمة من له من الأسباب أضعاف الذي بين يديك ومع هذا ما كتب له الحج. اعلم عبد الله أن قدومك للحج ليس مجرد كرامة وشرف فقط من الله، لا، هي إيفاد إلهي. أنت تقدم وافدا كريما على الله. في الحديث الصحيح يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام: الحجاج والعمار وفد الله، دعاهم فأجابوه. إذن دعاك الله فأجبت فجعلك في وفده الكريم. يا أخي كم يشرف أحدنا إذا ما أصبح في موقف من المواقف في وفد على ملك عظيم ورئيس كبير، وقيل لك أنت ضمن وفد مخصوص من بين المجتمع والبلد ستدخلون على الملك وستكونون ضيوفا وستكونون في حضرته وفي إكرامه، كم يبلغ بك الفرح وكم يعتليك الشرف وأنك خصصت من بين الملايين لتكون ضمن وفد يدخل ضيفا على عظيم من عظماء البشر؟ أي قياس بإزاء هذا أن يقال لك خصصت هذا العام لتكون ضمن وفد ضيف على رب العالمين وأكرم الأكرمين؟ يقول: الحجاج والعمار وفد الله، دعاهم فأجابوه. دعاك الله فأجبت فأكرمك، وسبحانه يمنحك الصحة ويعطيك المال وييسر لك الأسباب ثم ينسب إليك هذا الفعل ويعتبره صنيعا منك يكافئك عليه. سبحان الله، والله لولا فضل الله ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء. نريد أن تخفق قلوبنا بهذا المعنى، أننا في حجنا نقدم وفدا كريما على الله نلتمس فضله وعطاءه. الكرم ها هنا في رحاب البيت العتيق، العطاء هناك يوم عرفة، الفضل عند الرجوع من الحج، الغفران، الميلاد الجديد، الصفحة البيضاء. يا أخي هذه كرامات خص الله بها جموع الحجين الذين يأتون مستشعرين هذا المعنى العظيم. هي معان عظام والله يعجز اللسان عن وصفها ويضيق الوقت عن حصرها. أريد فقط أن نستشعر أننا في تلبيتنا ننطق بعبارات عظيمة تقطر والله تعظيما لله وتمجيدا وتوحيدا وشكرا واعترافا بالنعمة وثناء. نحتاج أن نعلم أن تلبيتنا شعار يدوي في الكون، وأننا نحتاج أن نسمع قلوبنا في داخلنا قبل أن نسمع الدنيا من حولنا. نحن وفد كريم جئنا إلى ضيافة رب كريم، فما ظنك بوافد الله؟ ما ظنك بالكريم إذا أتى إليه الضيف ودخل في رحاب بيته؟ يا أخي أحدنا إذا أتى بيت ملك أو غني أو تاجر أو عظيم وجاء إلى حاجة يطلبها وهو يعلم أنه قادر على تلبية طلبه، فإن الكريم لا يرد السائل إذا دخل داره، فما ظنك برب العالمين، رب هذا البيت الحرام والكعبة المعظمة؟ ونحن نأتي داخلين بيته الحرام قاصدين ما عنده سائلين فضله وكرمه. بالله عليكم، أيظن عبد بربه أنه لن يحقق مناه؟ أنه لن يؤتيه سؤله؟ أنه لن يعطيه نواله؟ تتمة الحديث، يقول عليه الصلاة والسلام: الحجاج والعمار وفد الله، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. يقول الله لك كما أجبت دعوتي وأتيت أجيب دعوتك إذا سألت. والفضل منه سبحانه، والخير منه سبحانه، والنعمة له سبحانه. كم نحتاج إلى أن ندرك يا كرام أن معاني التلبية التي نتحدث عنها في مجلس اليوم هي معاني نعيشها على الدوام في حياتنا، وهي معاني كما رأيتم ليست تختص بالمحرم، لا والله. اعترافنا بالتوحيد يستوي فيها المحرم وغير المحرم، إعلاننا بالنعمة، الافتقار، الذل والخضوع بين يدي الله، هذه يستوي فيها الجميع، هي معاني يعيشها المسلم في حياته على الدوام. لكننا في إحرامنا بالحج خصوصا نحتاج أن ندرك أننا معنيين بهذه القضايا أكثر من غيرنا. حالنا ولسان أحدنا إذا أحرم وحج، أو إذا ما أدرك الحج، أو من يسمعنا من وراء الآفاق ولم يفد إلى بيت الله الحرام، حالنا كلنا قول ذاك القائل لبيك ربي وإن لم أكن بين الزحام ملبيا، لبيك ربي وإن لم أكن بين الحجيج ساعيا، لبيك ربي وإن لم أكن بين عبادك داعيا، لبيك ربي وإن لم أكن بين الصفوف مصليا، لبيك ربي وإن لم أكن بين الجموع لعفوك طالبا، لبيك ربي وإن لم أكن بين الداعين لرحمتك راجيا. نحن نلبي لربنا في كل حال، حياتنا كلها ذل وخضوع، حياتنا كلها اعتراف بالنعمة والشكر لله، حياتنا كلها انقياد واستسلام لله. هل أدركت ما خصوصية أن تأتي هذه المعاني في حجنا على وجه الخصوص؟ هذه لمحة فقط لعبارة هي خطوة في خطوات المناسك. لا يزال أحدنا يشتغل بتلبيته منذ أن يحرم في العمرة من الميقات وحتى يأتي الكعبة، وفي الحج لا يزال يحرم بالتلبية حتى يأتي عرفة، ثم يشتغل بالدعاء ويعود إلى التلبية حتى يأتي مزدلفة يبيت بها ويلتزم الدعاء، ثم يعود إلى التلبية حتى يرمي جمرة العقبة، ثم تنقطع التلبية فيستبدلها بتكبير لله سبحانه وتعالى، وينتقل من ذكر فيه تعظيم لله إلى ذكر آخر فيه لون آخر من التعظيم لله عز وجل. هذه نبذة يا إخوة، وجيزة يسيرة في معاني التلبية، هي ثاني مجالسنا في الحديث عن معاني الحج. بقية مجالسنا سنعرض فيها جملة من معاني الحج تأتينا تباعا إن شاء الله تعالى. أسأل الله لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. أيها الكرام، الليلة ليلة الجمعة، فأكثروا فيها من الصلاة والسلام على نبي الهدى والرحمة، فقد قال بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام أكثروا من الصلاة علي ليلة الجمعة ويوم الجمعة، فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. نحن نفرح وغاية منانا أن نظفر بصلاة واحدة من الله، فهاك عشر صلوات من الله بصلاة واحدة منك على نبيه عليه الصلاة والسلام. يوم الجمعة سيد الأيام، ونبينا عليه الصلاة والسلام سيد الأنام، فللصلاة عليه في ليلة هذا اليوم ويومه على وجه الخصوص مزية ليست في غيره من الأيام. فأضيئوا جمعتكم بكثرة الصلاة والسلام عليه، عطروا أفواهكم بكثرة الصلاة والسلام عليه، فكثرة الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم ذخر وأجر وكنوز من الحسنات، صلوات من ربك تتتابع عليه تغمرك بالرحمات والبركات، صلوات الله تفرج الهم، صلوات الله تقرب البعيد تيسر العسير، صلوات الله تحقق المنى، صلوات الله غاية مطلوب العباد. نلتمس صلوات الله علينا في طيات الصلاة على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. وقد جمع الله لكم بين شرف الزمان وشرف المكان، فاغتنفوا شرف العمل والأجر والثواب. وفقنا الله وإياكم لكل خير وسداد وهدى ورشاد. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم يسر للحجيج حجهم، وتمم لهم يا رب بخير وسلامة نسكهم. اللهم احفظهم في أنفسهم وفي أموالهم وفي أولادهم ومن خلفوا في بلدانهم وأوطانهم بخير، أنت خير حافظا وأنت أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعلنا بين عبادك من أقرب من تقرب إليك، ومن أوجه من توجه إليك، ومن أخصهم زلفى لديك يا رب العالمين. اللهم ألزمنا عتبة العبودية، وارزقنا السعادة الأبدية، وادفع عنا وعن كل مسلم كل شر وبلية يا رحمن يا رحيم. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين والحج والحجيج بسوء فأشغله يا رب بنفسه، واجعل دائرة السوء تدور عليه، واجعل كيده في نحره. اللهم اكفناهم بما شئت يا حي يا قيوم، نعوذ بك اللهم من شرورهم، ونذرأ بك في نحورهم يا قوي يا عزيز. اللهم احفظنا والمسلمين جميعا بحفظك من شر الأشرار ومن كيد الفجار ومن شر طوارق الليل والنهار يا رحمن يا رحيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا يا ربي ولوالدينا ولجميع المسلمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.